أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: إلا أنه قد وقع في الشارع موارد توهم خلاف ذلك. كان الكلام في حجية العلم التفصيلي مطلقا من أي منشأ كان، فإذا نشأ العلم التفصيلي من العلم الإجمالي فهو حجة، ولا معنى للقول بأن العلم التفصيلي حجة إن كان قطعا طريقيا، وأما إن كان العلم التفصيلي ناشئا من العلم الإجمالي فليس بحجة. فلا معنى لتبعيض حجية العلم والقطع التفصيلي. والتنبيه الرابع من تنبيهات بحث حجية القاط هو في حجية العلم الإجمالي، ووصلنا إلى هذه النقطة. إذا نشأ من العلم الإجمالي علم تفصيلي، فهل هذا العلم التفصيلي حجة أو لا؟ الجواب نعم. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر عدة أمثلة في الفقه ظاهرها أن العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي ليس بحجة. فما هو الحل؟ الحل أحد أمره: إما أن نلتزم بخطأ هذه الفتاوى ونصادر هذه الفتاوى، حل الثاني، وإما أن نلتزم بتوجيه هذه الفتاوى بما لا يتنافى مع حجية العلم التفصيلي. من هنا يشرع الشيخ الأنصاري أولا في بيان هذه الفتاوى، وثانيا في توجيه هذه الفتاوى بما لا يتنافى مع حجية القطع التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. فالشيخ الأنصاري اختار التوجيه الثاني للأول. الأول مصادرة هذه الفتاوى والحكم بخطئها، وأما الاتجاه الثاني فهو توجيه هذه الفتاوى. الآن نقرأ أولا هذه الفتاوى، نقررها ونطبق العبارة في كل فتوى من هذه الفتاوى. الفتوى الأولى: قالوا إذا اختلف العلماء على قولين ولم يكن عليهما دليل، مثلا أفتى الأول بالجمعة وأفتى الثاني بوجوب صلاة الظهر، وإذا رجعنا إلى أدلتهما نجد أنه لا يوجد دليل يدل على وجوب الجمعة ولا يوجد دليل يدل على وجوب الظهر. قال هذا القائل: نطرح كلا القولين ونرجع إلى مقتضى الأصل. ما هو مقتضى الأصل؟ جريان أصالة البراءة، لأنه شك في التكليف، فلا تجب الجمعة ولا تجب الظهر. مع أننا نعلم تفصيلين بوجوب صلاتين ظهيرة الجمعة. إذن عندنا علم إجمالي وهو العلم بوجوب إما صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة. ينشأ من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي بوجوب صلاتين يوم الجمعة، مع أن من قال بطرح القولين وإجراء الأصل يلزم منه شمول هذا الكلام لمثال الجمعة والظهر، وهذا معناه عدم حجية العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. وإذا رجعنا إلى كلمات الشيخ الطوسي في عدة الأصول فإننا نجد أنه قد التزم بالتخير، يعني إما أن يصلي الجمعة وإما أن يصلي الظهر. ومن الواضح أن مراده من التخير هو التخير الواقعي لا التخير الظاهري. لماذا؟ لأن مصطلح الظاهري والحكم الظاهري والتخير بين الواقعي والظاهري هذا من المصطلحات الحديثة، وأما في كلمات القدماء لا يوجد عين ولا أثر لمصطلح التخير الظاهري. فإذا ما جاء مصطلح التخير نحمل التخير على التخير الواقعي. جيد، إذا التزمنا بالتخير الواقعي يعني أنت مخير واقعا إما أن تصلي الظهر وإما أن تصلي الجمعة، وهذا مخالف للعلم التفصيلي. عجيب، كيف مخالف؟ لأننا نعلم تفصيلا بوجوب صلاة واحدة عينان لا تخيرا، الموجود في الواقع إما وجوب الجمعة عينا وإما وجوب الظهر عينا، ولا يوجد في الواقع حكم تخييري. في الواقع أنت مخير إما بين الجمعة وإما بين الظهر، لأنه في زمن الغيبة تجب الجمعة فقط، في زمن حضور المعصوم تجب صلاة واحدة وهي الجمعة دون الظهر. إنما الشك وقع في عصر الغيبة، فهل تجب الجمعة أو تجب الظهر في عصر الغيبة؟ إذن الالتزام بالتخيير الواقعي يلزم منه عدم العمل بالعلم التفصيلي بوجوب صلاة واحدة معينة محددة في الواقع. هذا مورد لعلم تفصيلي وهو صلاة واحدة عينان ناشئ من علم إجمالي نعلم بإجمالا بوجوب إما الظهر أو الجمعة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري: وبالجملة بشكل عام فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي، يعني العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي، وبين غيره، بين غير هذا العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي من العلوم التفصيلية. يعني العلم التفصيلي حجة مطلقان نشأ من علم إجمالي أو من غيره، إلا أنه أن الشأن قد وقع في الشرع. ليس المراد الشرع الآيات والروايات، وإنما المراد بالشرع الفقه، وليس المراد الفقه بنظر الشيخ الأنصاري بل الفقه بنظر غيره، إلا أنه قد وقع في الشرع يعني في الفقه وفقا لآراء فقهاء آخرين موارد توهم خلاف ذلك. خلاف ذلك يعني خلاف حجية العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. المورد الأول: منها ما حكم به بعض، في الحاشية لم نقف على من حكم بذلك. نعم، حكاه الشيخ الطوسي في العدة والمحقق الحلي في المعارج الأصول، وتبعهما صاحب المعالم في المعالم، والمحقق القمي في القوانين. وقال المحقق النراقي في مناهج الأحكام صفحة 204 إنه الظاهر في بادئ النظر، منها ما حكاه بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين مثل وجوب الجمعة ووجوب الظهر ولم يكن مع أحدهما دليل، هذا هو الافتراض، مجرد فرض، يعني دليل على قوله، من أن الشأن يطرح القولان، يعني لا يعمل بالقولين، ويرجع إلى مقتضى الأصل. مقتضى الأصل في المسألة شك في التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة، فإن إطلاقه، يعني فإن إطلاق ما حكم به بعضون من إجراء الأصل وطرح القولين يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل، مقتضى أصالة البراءة في التكليف، مخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجود هذا الحكم الواقعي بين القولين، لأننا نعلم إجمالا إما بوجوب الجمعة والظهر ولا ثالثة في البين، فإذا أجريت الأصل عن صلاة الظهر وصلاة الجمعة تنفي التكليف بوجوب صلاتين يوم الجمعة، فهذا مثال لعدم حجية العلم التفصيلي وهو وجوب صلاتين ظهيرة الجمعة. هذا العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، شيخ الطوسي، في هذه المسألة إذا اختلفوا على قوله، القائل بالتخيير، وقال إذا اختلفوا على قولين لا يقول اطرحهما، الشيخ الطوسي يقول مخير يعمل بالقول الأول أو القول الثاني، ظاهر تخيير الشيخ الطوسي هو التخيير الواقعي. لماذا الظاهر؟ لماذا قال بالظاهر كلام الشيخ؟ لأن القدماء كان المتداول في ألسنتهم التخيير الواقعي، وأما التخيير الظاهري فهو من مبتكرات المتأخرين. ظاهر كلام الشيخ الطوسي هو التخيير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفته، يعني مخالفة التخيير الواقعي لحكم الله الواقعي في الواقعة. ما هو حكم الله الواقعي في الواقعة؟ وجوب الظهر تعيينا أو وجوب الجمعة تعيينا؟ إذن المعلوم في الواقع الوجوب التعييني لا الوجوب التخييري، فالتخيير يتنافى مع الحكم الواقعي المعلوم تفصيلا وهو الوجوب التعييني. واضح إن شاء الله. المثال الثاني، ما حكم به بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة إما دفعة أو تدريجا. مثلا لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بسبب ملاقاته للبول، فإما يشربهما معا، هذا دفعة، وإما يشربهما تدريجا، يشرب أول من الأول ثم من الثاني. هذا مثال للعلم الإجمالي بالحرمة، لأنه يحرم شرب ملاق النجس. ويوجد مثال للعلم الإجمالي بالنجاسة، لو توضأ بهما معا أو توضأ بالأول ثم بالثاني، هنا علم إجمالي بعدم صحة وضوء. فهنا صار عنده علم إجمالي بالنجاسة فيما لو توضأ بهما، أو الحرمة فيما لو شرب منهما. واضح إن شاء الله؟ جيد. هنا لو كان عنده مشتبهان مثل لحمين، واحد منهم ميتة والآخر ليس بميتة، واشترى بهما جارية، فإنه يعلم أن نصف الجارية ليس مملوكا له، بل يبقى على ملك صاحبه الأصلي، لأن الميتة لا مالية لها. واضح ولا؟ إذا نشأ من العلم الإجمالي، وهو كون أحد اللحمين ليس ملكا له، نشأ علم تفصيلي بعدم جواز وطئ الأمة لأن نصفها ليس ملكا له بل ملك لصاحبه الأصلي. لكن نجد هذا الحاكم يقول من اشترى الجارية بالمشتبهين يجوز له وطؤها، فهذا يعني أن العلم التفصيلي بحرمة وطء الأمة ليس حجة، لأنه قد نشأ من علم إجمالي، وهو أنه أحد اللحمين ميتة. واضح المثال؟ نقرأ هذا المثال. ومنها حكم بعض، وهو العلامة المجلسي في كتابه الأربعين على ما في القوانين للمحقق القمي، وقد ينسب هذا إلى صاحب المدارك السيد محمد العاملي صبت الشهيد الثاني. ومنها حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا. دفعة لو شرب منهما مرة واحدة، أو مثل ماذا دفعة؟ اشترى بالمشتبهين الجارية مرة واحدة، أو تدريجا كما لو شرب من الإناء الأول ثم من الإناء الثاني، أو اشترى بالمشتبه الأول نصف الجارية ثم اشترى النصف الثاني من الجارية بالمشتبه الثاني، هذا التدريجي، فإنه العلم الإجمالي بعدم جواز ارتكاب كلا المشتبهين قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة. بالحرمة حرمة وطء الجارية، حرمة الوضوء بالماء النجس، أو النجاسة بالحرمة، مو حرمة الوضوء بالماء النجس، حرمة شرب الماء الذي وقع فيه بول اشتبه بملاقاته للبول، أو النجاسة يعني العلم التفصيلي بالنجاسة. يمثل كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية، هنا إما دفعة اثنينهم جعلهم ثمن، أو تدريجا أولا اشترى نصف ثم اشترى النصف الآخر، فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتتان، يعني يصير بعض ثمنها لا يزال ملكا للبائع الأصلي، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها. لماذا يحرم وطئها؟ لأن بعضها ملك لمالكها الأصلي، مع أن القائل بجواز الارتكاب، يعني ارتكاب كلا المشتبهين، لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة، أنه في هذه الصورة لا يجوز وطئها. أي صورة؟ المراد العلم الإجمالي، العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. الصورة الثالثة، بعد يا أخي يا أخي، لو اثنين ساكنين مع بعض ويلبسون ثوب واحد ووجدوا منيا في الثوب، يقولون يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر، مع أنه يعلم إجمالا بأن المني والجنابة إما منه أو من الإمام، فيعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، إما صلاة الإمام وإما صلاة المأموم، إما الإمام مجنب أو المأموم مجنب، فصار عنده علم تفصيلي. واضح ولا؟ ورغم ذلك حكموا بصحة الصلاة. قال: ومنها حكم بعض بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر. فهنا العلم الإجمالي ماذا؟ نعلم إجمالا أن أحدهما مجنب، لكن إذا صلى يعلم تفصيلا ببطلان الصلاة، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، إما من جهة حدثه أو من جهة حدث إمامه، ورغم ذلك لم يلتزموا بحجية هذا العلم التفصيلي وقالوا صلاة صحيحة. هذا الثالث. الرابع، جيد، لو تداعى رجلان، قال الأول هذه داري، وقال الثاني للقاضي بل هذه داري، بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر. أما إذا اثنينهم صادقين هذه مسألة أخرى، اثنينهم كاذبين هذه مسألة أخرى، الكلام واحد صادق والثاني كاذب، إما اثنينهم عندهم بينة أو اثنينهم ما عندهم دليل. في هذه الحالة يحكم القاضي بالتناصف، أنت لك نصف الدار وللثاني نصف الدار، لو جاء ثالث واشترى كلا النصفين منهما، اختلف زيد وعبيد، جاء قحطان اشترى نصف زيد واشترى أيضا نصف عبيد، صار قحطان حائزا على حصة زيد وعبيد، لكن هذا قحطان هذا الثالث يعلم أن أحد النصفين ليس ملكا للبائع الذي اشترى منه، لأن الدار في الواقع ملك لواحد منهما، إما كلها إلى زيد أو كلها إلى عبيد، فهو يعلم تفصيلا بعدم انتقال نصف الدار إليه، والحال أنهم يفتون بأن الدار قد انتقلت إليه وجوز بيعها على رابع. واضح إن شاء الله؟ فهذا مثال إلى علم تفصيلي، يعلم تفصيلا بعدم انتقال نصف الدار إليه، لكن لم يقولوا بحجية هذا العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. قال الشيخ الأنصاري: ومنها حكم الحاكم، يعني القاضي الشرعي، بتنصيف العين مثل الدار التي تداعاها رجلان، بحيث يعلم صدق أحدهما أحد المتداعيين وكذب الآخر، فإن لازم ذلك، يعني لازم تنصيف العين، جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما، الثالث يشتري النصف الأول من الأول والنصف الثاني من الثاني، مع أنه يعني مع أن الثالث يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي، بل يعلم أنه انتقل إليه نصف العين من مالكه الواقعي، وأما النصف الآخر لم ينتقل من مالكه الواقعي. هذا المثال الرابع. المثال الخامس: لو كان شخص قد أودع درهمين عند الوداع، وشخص آخر قد أودع درهما عند الوداع، كم صار مجموع ما عند الوداع؟ 3 دراهم، لكن لم تتمايز، فتلف أحد الدراهم 3، ولم يعرف أن هذا الدرهم الذي تلف هل هو من الدرهمين للأول أو من درهم الثاني. أما مع التمايز تنتفي المسألة، فمع عدم التمايز يحكم القاضي بأن نصف الدرهم التالف على الأول ونصف الدرهم التالف على الثاني، مع أنه في الواقع أن الذي تلف ليس نصف الأول ونصف الثاني، في الواقع الذي تلف إما كل للأول أو كل شنو إلى الثاني. بالتالي إذا أخذ هذا الدرهم ثالث، افترض هذين الاثنين كل واحد وهب نصف الدرهم الذي قضى له القاضي إلى ثالث، هذا الثالث صار عنده نصف الأول ونصف الثاني، هو يقطع أن نصف هذا الدرهم لم ينتقل إليه من مالكه الواقعي، ورغم ذلك يقولون يصير ملكه، كل الدرهم ملكه ويستطيع أن يبيع ويشتري. يعني لو اشترى جارية جاز له وطؤها، مع أنه يعلم أن الجارية نصفها ليس له، نصفها له لأنه يقطع أن نصف الدرهم انتقل إليه من مالكه الواقعي، النصف الآخر ليس له لأنه يقطع أنه لم ينتقل إليه من مالكه الواقعي. فهذا مورد إلى وجود علم إجمالي، ونشأ من علم تفصيلي ليس بحجة. واضح؟ قال: ومنها حكمهم، يعني حكم الفقهاء، فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان، يعني عند الوداع، فتلف أحد الدراهم من عند الوداع، من هذه زائدة عند الوداع، يقضي القاضي أن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا، وللآخر صاحب الدرهم نصفا، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك، يعني يؤدي هذا إلى مخالفة تفصيلية. متى قد يفضي؟ قد لا يفضي، كل واحد أخذ نصفه ومشى. متى يفضي؟ يقول: كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالثون، فإنه يعلم تفصيلاً بعدم انتقاله، انتقال الدرهم من مالكه الواقعي إليه. طبعا الأدق في هذا المثال والمثال الذي قبله هو ماذا؟ هو إذا اشترى جاريتان بهذا الدرهم أو بتلك العين التي نصفت، فإنه يقطع أن نصف هذه الجارية ليس ملكا له، ويعلم تفصيلا بأنه لا يجوز له وطؤها. جيد، هذا الخامس. السادس: ماذا تقول في الإقرار بعد الإقرار؟ لو قلت هذا الكتاب لزيد ثم قلت هذا الكتاب لعبيد، يوجد مسلك، مسلك المشهور ومسلك الشيخ الطوسي. مسلك الشيخ الطوسي يقول الإقرار الأول يلغي الثاني، لأن الثاني قد تحقق بلا موضوع. أنا إذا أقررت أن الكتاب للأول، إقرار الثاني والثالث والرابع ملغي، لأنه إقرار لا في موضوع، انتفى الموضوع، الكتاب ذهب إلى الأول. فبناء على مسلك الشيخ الطوسي لا تتم هذه المسألة في أن الإقرار بعد الإقرار لا ينفذ، وإنما ينفذ خصوص الإقرار الأول. لكن ذهب المشهور إلى نفوذ الإقرار بعد الإقرار، فيلزم القاضي من أقر بدفع العين إلى الأول ودفع ثمن العين إلى الثاني. تتلعب علينا؟ تقول الكتاب لزيد تعطيه هي، وتقول الكتاب لعبيد تعطي قيمة الكتاب لعبيد. وويلاه وسيدا، واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا قد يؤدي إلى اجتماع العين والثمن في مكان واحد، كما لو وهب زيد الكتاب ووهب عبيد قيمة الكتاب لثالثين وهو قحطان، واشترى قحطان بالكتاب وثمنه جارية، فهل يجوز له وطؤها؟ يقولون يجوز له وطؤها، مع أنه يعلم تفصيلا أن نصفها لم ينتقل إليه من مالكه الواقعي، لأن الذي يملك الكتاب إما زيد وإما عبيد. فهنا يوجد علم إجمالي أن الكتاب إما للأول أو للثاني، ونشأ منه علم تفصيلي بعدم انتقال نصف الجارية من مالكها الواقعي، من مالك الكتاب الواقعي. ورغم ذلك أفتوا بالجواز وجواز وطء الجارية، مما يعني أن العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي ليس بحجتين. لاحظ تلاحظ تتبع الشيخ الأنصاري، وأنت تدرس أصول لكن تحس تدرس فقه، هذه روعة الشيخ الأنصاري. قال: ومنها ما لو أقر بعينين ككتاب لشخص ثم أقر بها بالعين لآخر لشخص آخر، فإن المقر يغرم للثاني الذي أقر له قيمة العين بعد دفعها، دفع العين إلى الأول، إلى من أقر له أولا. القاضي يلزمه، يقول تدفع عين الكتاب إلى الأول وقيمة الكتاب إلى الثاني. فإنه دفع العين إلى الأول والثمن إلى الثاني قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحدين، كما لو وهب الأول والثاني ما استلمه لثالثين، ويبيعهما بثمن واحد، يبيع الكتاب وقيمته ويشتري جارية، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه. يعني يعلم أن إما العين أو قيمة العين ليست ملكا له، يعني نصف الجارية ليس ملكا له، لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع. إذا باع الكتاب وباع ثمن الكتاب، فهذا يعني أن أحدهما ليس ملكا له، إما ثمن الكتاب أو ثمن الذي باعه، واضح ولا؟ يبقى على ملك مالكه الأصلي، ورغم ذلك يفتون بأنه ملك له. هذا السادس. السابع: ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتخالف. لاحظ معي جيدا، وقع نزاع بين زيد وعبيد، فقال زيد: أنا اشتريت جارية. فقال عبيد: بل عبدا. فهنا اختلف في المثمن في المبيع، هل هو جارية أو عبد؟ وأحيانا ما يختلفون في المبيع، اثنين هم يتفقون أنها جارية، يختلفون في الثمن. فقال زيد: بعشرة دنانير. وقال عبيد: بمئة درهم. وهنا إما كل واحد منهم عنده بينة أو اثنينهم ما عندهم بينة. في هذه الحالة يحكم القاضي بالتحالف. إذا كل واحد ما عنده بينة يقول لزيد احلف، ويقول لعبيد احلف. إذا تحالفا في هذه الحالة قد يحكم القاضي برد المثمن. اختلفوا في الجارية، أن رد الجارية على صاحبها. وقد يحكم القاضي برد الثمن. هم اختلفوا جارية أو عبد، بكم؟ بمئة دينار. يحكم برد الثمن، متفقين على الثمن. فهنا يوجد علم إجمالي، إما بلحاظ الثمن أنه إما مئة دينار أو عشرة دينار، إما مئة درهم أو عشرة دينار، وإما من جهة المثمن هو إما جارية وإما عبد. ورغم ذلك القاضي رد العبد إذا اتفق عليه، وإذا رد شو يصير؟ قد يصير عنده شنو؟ يصير عند العبد والمئة درهم. وهكذا لو رد الثمن. إذن لاحظ معي جيدا، يوجد علم إجمالي ينشأ منا علم تفصيلي، وقد التزمنا بعدم حجيته. كيف؟ إذا راح اشترى بجارية. لاحظ الآن، لاحظ، يقول هكذا: ومنها الحكم، حكم الفقهاء، بانفساخ العقد المتنازع. يعني هناك عقد وقع التنازع في تعيين ثمنه أنه عشرة دينار أو مئة درهم، أو مثمنه أنه جارية أو عبد، على وجه يقضى فيه، في العقد المتنازع في عليه يقضى فيه بالتحالف، كل واحد منهم يحلف، كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية. هم اتفقوا على الثمن المعين 100 دينار، اختلفوا في المثمن عبد أو جارية، فإن رد الثمن إلى المشتري، هنا اتفقوا على أنه الثمن 100 دينار، اختلفوا في ماذا؟ أنه عبد أو جارية. فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته، يعني بصيرورة الثمن، ملك البايع ثمنا للعبد أو الجارية. لاحظ معي جيدا كيف العلم التفصيلي. الصورة الأولى الاختلاف في المثمن، أن المبيع جارية أو عبد بمئة دينار، هنا كل منهما مختلفان ومتفقان. مختلفان في المبيع أنه جارية أو عبد، لكن متفقان في ماذا؟ في الثمن، إن مئة دينار. القاضي لما يحكم بإرجاع المئة دينار إلى المشتري، هنا المشتري ألا يقطع عنها المئة دينار اللي دفعها؟ ذهبت ملكا للبائع سواء باع جارية أو باع عبد، واضح ولا؟ فالمشتري يعلم تفصيلا بانتقال الثمن من ذمته من ملكه وانتقال الثمن إلى ملك البائع سواء كان المبيع جارية أو عبدا. وبالتالي المفروض المشتري ما يجوز له يتصرف المئة دينار، لأن يقطع تفصيلا أن المئة دينار انتقلت من ملك المشتري إلى ملك البائع، إما المئة دينار مقابل العبد وإما المئة دينار مقابل الجارية. ورغم ذلك قالوا برجوع بإمكان رد المئة دينار والثمن إلى المشتري. المثال الثاني بالعكس، الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الثمن. يعني اتفقا على ماذا؟ على أن المبيع جارية، اختلفا في ثمن الجارية أنها مئة دينار أو أنها ماذا؟ ألف درهم. هنا القاضي يحكم برد الجارية على من؟ على البائع، مع أن البائع متيقن أن الجارية انتقلت من ملكه، إما انتقلت بمئة دينار أو بألف درهم، فهو يعلم تفصيلا بأن الجارية قد انتقلت من ملكه، فكيف يحكم بإرجاع الجارية إليه بعد أن انتقلت عن ملكه؟ هذا شلون الشيخ الأنصاري رحمه الله قال: فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته عن الثمن ملك البائع، إما ثمنا مقابل للعبد أو ثمنا مقابل الجارية. مثال الثاني: وكذا لو اختلف في كون ثمن الجارية المعينة، إذا اتفق على الجارية ثمنها 10 دنانير أو 100 درهم، فإن الحكم برد الجارية، يعني رد الجارية على من؟ على مالكها الأصلي، مخالف للعلم التفصيلي بدخولها الجارية في ملك المشتري. الجارية دخلت في ملك المشتري إما مقابل 10 دينار أو مقابل 100 دينار. هذا السادس مثال. هذا السابع. الثامن والأخير، ومنها حكم بعضهم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية بمئة، وقال الآخر وهبتني إياها، إذن يختلفان في وجود عوض وعدم وجود عوض، أنهما يحكم القاضي أنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، مع أننا نعلم تفصيلا بانتقالها انتقال الجارية عن ملك صاحبها إلى الآخر، إما بالبيع وإما بالهبة، واضح ولا؟ ف فكيف ترد الجارية إلى صاحبها؟ إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو، لم يقل على سبيل منع الجام، يعني هذه التخريجات التي ستأتي يمكن تنطبق على كذا مورد من الموارد الثمانية وقد تختص بموردين، ولكن هذه التخريجات التي سيأتي بها هو يذكر ثلاثة والحال هي ستة، لأن في الثلاثة يذكر ثلاثة فهي تقريبا ستة تخريجات. نأخذ التخريجات لو نأجلها، إذا فيك شد نأخذ. جيد. التخريج الأول، التخريج الأول يقول تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بأن يقال إن العنوان المأخوذ هو العلم التفصيلي لا العلم الإجمالي. فمثلا في مثال الثوب الذي وجد فيه المني وجاز للمأموم أن يصلي خلف الإمام مع أن هذا الثوب مشترك بينهما، يقال هكذا: الثوب مع المني المانع من صحة الصلاة هو الثوب بالمني المعلوم تفصيلان لا المعلوم إجمالان. فإذا علمت بنجاسة بشكل تفصيلي في الصلاة لم تصح، أما إذا إجمالي تصح. واضح إن شاء الله؟ بعد وهكذا بالنسبة إلى ملاقي أطراف الشبهة، فإن الواجب هو الاجتناب عما علم تفصيلا أنه بول لا ما علم إجمالا أنه بول. واضح ولا؟ وبالتالي لو شرب من الإناء الأول وشرب من الإناء الثاني هنا علم إجمالا أنه ماذا؟ أنه بول ولم يعلم تفصيله. إذن التخريج الأولى تقول إن المدار على العلم التفصيلي لا العلم الإجمالي. نقرأ هذا المقدار. قال الأول: كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم، إذن موضوع الحكم هو العلم التفصيلي للعلم الإجمالي، بأن يقال إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا، يعني عما علم تفصيلا أنه بول، فالمشتبهان طاهران في الواقع. العبارة الأدق أن يقول فالمشتبهان لا يجب الاجتناب عنهما في الواقع، لأنهما طاهران في الواقع، لأن في الواقع قطعا واحد منهم بول أو لاقى البول. واضح ولا؟ فالأدق في التعبير أن يقال هكذا: متى يجب الاجتناب عن البول أو ملاقيه؟ الجواب: يجب الاجتناب عما علمت تفصيلا أنه بول أو أنه لاقل بول، وأما ما علمت إجمالا أنه لاقل بول فلا يجب الاجتناب عنه. واضح ولا؟ إذن أخذ العلم التفصيلي في موضوع وجوب الاجتناب، يجب الاجتناب ما تقطع به تفصيلا، ولا يجب اجتناب ما تقطع به إجمالا. واضح إن شاء الله. وكذا المانع للصلاة هو الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص، يعني الجنابة من أحدهما تفصيلا، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع. هذا أيضا التعبير غير دقيق. من قال متطهران في الواقع؟ في الواقع أحدهما مجنب، المفروض يقول هكذا: فالمأموم والإمام صلاتهما صحيحة في الواقع، لأن موضوع بحثنا هو صحة الصلاة لا طهارتهما. نقول هكذا: فالمأموم والإمام صلاتهما صحيحة في الواقع. هذا تمام الكلام في التخريج الأول. التخريج الثاني: يا أخي يا أخي، الحكم الظاهري لأحد الأشخاص يكون حكما واقعيا بالنسبة إلى الشخص الآخر، فإذا حكم القاضي للأول بنصف الدار فتكون نصف الدار ظاهرا ملكه، لكن إذا باعها على شخص ثالث تصير واقعا هي ملكه. واضح ولا؟ هذا تخريج سيال. الثاني: أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا، وليس نافذ ظاهرا، نافذ واقعا في حق الآخر، بأن يقال: إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، يعني عند نفسه صحتها ظاهرية، تكون عند غيره عند المأموم صحة واقعية، فللآخر أن يرتب عليها، على الصلاة الصحيحة ظاهرا للآخر يرتب عليها آثار الصحة الواقعية، فيجوز له الائتمام به. واضح إن شاء الله. وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه فإنه يملكه ظاهران ولكن ينتقل إلى الغير واقعان. وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، لاحظ، وكذا من حل له أخذ الدار، يعني وكذا يعني له أن يرتب آثار الصحة الواقعية، وكذا يعني يرتب آثار الصحة الواقعية، من حل له أخذ الدار وهو الطرف الثالث ممن وصل إليه نصفه، ممن وصل إليه نصف الدار، الذي وصل إليه نصف الدار ملكها ظاهرا. واضح؟ ومن يشتري منه ملكها واقعا إذا لم يعلم كذبه في الدعوة، يعني إذا لم يعلم كذب من وصل إليه نصفه في دعوة. كيف لا نعلم الكذب؟ كيف نصدق؟ قال بأن استند إلى بينة من ادعى النصف جاء ببينة، أو إقرار، إقرار صاحب الدار مالكها الأصلي أقر له، أو اعتقاد من القرائن، يعني هذا جاء بقرائن، من ادعى الناس جاء بقرائن أوجب اعتقاد القاضي أن نصف الدار له. واضح ولا؟ فهذه أمور تدل على صحة مدعى وعدم كذبه، إما أقام بينة أو أقر المالك الأصلي أو جاء بقرائن أوجبت اطمئنان ووثوق القاضي بأن الدار له. فإنه يعني من حل له أخذ الدار، يعني الطرف الثالث يملك هذا النصف الواقع، وإن كان الذي أعطاه ملك نصف الدار في الظاهر. وكذلك إذا اشترى النصف الآخر، يعني وكذلك من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، إذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. يعني المدعي الأول أخذ نصف الدار ظاهرا، المدعي الثاني أخذ نصف الدار ظاهرا، إذا جاء ثالث واشترى منهما النصفين يكون قد ملك الدار واقعا. طبعا هذا المبنى لا دليل عليه، هذا مجرد تخريجه، مو بالضرورة الشيخ الأنصاري يعمل بهذه التخريجة. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح، هذه المسألة قضية الودعي، تلف الدرهم عند الودعي تبحث في مسألة الصلح، فإن القاضي يقضي بالمصالحة بينهما، يتصالحان، يقول نصف الدرهم لك ونصف الدرهم للثاني، كل منهما يأخذ نصف الدرهم يملكه ظاهرا، فإذا وهباه إلى ثالث يملكه واقعا. ومسألتي التحالف، مسألتي التحالف هي المسألة الأخيرة وما قبلها، السابعة والثامنة. كيف يعني مسألتي التحالف؟ بالنسبة إلى الجارية، وبالنسبة إلى انفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه، هنا حينما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، في هذه الحالة من يأخذ الجارية يأخذها ظاهرة، من يأخذ الثمن يأخذه ظاهرة، فإذا عاوض به أو وهبه من يأخذه عن طريق الهبة أو البيع يملكه واقعا. هذا تمام الكلام في التخريج الثاني. التخريج الثالث فيه ثلاثة تخريجات، وهو طويل ومهم جدا والوقت لا يسع. الثالث أن يلتزم، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.